بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الدعوة الثانية. سبق وأن ذكرنا أن الاستدلال بآية الغنيمة وأنها مطلقة تشمل مطلق الفوائد بما فيها أرباح المكاسب يبتني على دعوين. الدعوة الأولى أن الآية بنفسها تدل على الإطلاق والشمول، لأن كلمة الغنيمة تدل على مطلق الفائدة. وقلنا أن الإنصاف أن كلمة الغنيمة في الاستعمالات القرآنية وفي الاستعمالات الحديثية، وسآتي اليوم على بعض هذه الاستعمالات، أن وفي الاستعمالات اللغوية كلمة الغنيمة تستعمل في معنيين، إما أنها تستعمل فيما يؤخذ بالقوة من العدو، أو تستعمل في الفائدة الغير المترقبة والتي تحصل بلا مشقة. والقول بأنها تفيد مطلق الفائدة بما فيها أرباح المكاسب والصناعات والتجارات والزراعات التي تحصل بمشقة، هذا قول بعيد لا يمكن استفادته من كلمة الغنيمة انصافا. وأما الدعوة الثانية فهي أن كلمة الغنيمة في الآية المباركة فسرت بجملة من الروايات على أنها في مطلق الفائدة. وهنا قد يقول قائل منكم: إذا رجعنا إلى الروايات فلماذا نرجع إلى لا نرجع إلى الروايات مباشرة، وبعد لا نحتاج إلى روايات تفسر الآية الكريمة، ما دامت المسألة أن الدعوة الأولى لم تثبت واحتجنا إلى الدعوة الثانية، وهي أن هناك روايات تفسر الغنيمة الواردة في الآية المباركة على أنها في مطلق الفائدة، فلماذا نحتاج إلى هذه الروايات المفسرة؟ لا نحتاج إلى ذلك أصلا، نرجع إلى الروايات كدليل لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفائدة. ألم نقل نحن أن الأدلة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة في فاضل المؤنة هي ثلاثة أدلة؟ الدليل الأول الإجماع، واحتملنا أنه مدركي، والدليل الثاني الآية، والدليل الثالث الروايات. وبعد أن ثبت أن الدعوة الأولى مردودة وأن آية الغنيمة لا تشمل أرباح المكاسب، فلماذا نحتاج للدعوة الثانية؟ فلندخل في الدليل الثالث مباشرة، وهو الدليل الروائي. ما فائدة أن نفسر الآية بروايات ما دامت الروايات، فلنعتبر هذه الروايات هي الدليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. واضح الإشكال؟ واضح؟ واضح لو مو واضح جاوبون. نجيب: لا، توجد ثمرة مو لا توجد. لا هذا الكلام غير صحيح. فارجع إنما توجد ثمرة فيما لو أثبتنا بالروايات المبشرة إن الغنيمة الواردة في الآية مطلقة تشمل أرباع المكاسب وغيرها. ما هي هذه الثمرة؟ الثمرة هي التالي. مرة نترك الآية ونقول إن الآية تدل على وجوب الخمس في غنيمة الحرب وفي الفوائد التي لا تحصل بمشقة، ومرة لا نستفيد من الروايات المفسرة الإطلاق توجد ثمرة على ذلك. ما هي الثمرة؟ إذا تركنا الآية ورجعنا إلى الاستدلال بالروايات وقلنا بعدم إطلاق الآية، فحينئذ في المورد المشكوك مثل الهدية مثل الإرث الذي لا يحتسب، حينئذ نرجع إلى كل مورد المورد وجد الدليل على وجوب الخمس فيه فبها، لم يوجد الدليل على وجوب الخمس فيه فلا وجوب للخمس. بينما لو قلنا وأثبتنا أن الآية مطلقة فحينئذ في المورد المشكوك نستفيد وجوب الخمس بإطلاق الآية ولو لم يوجد دليل على وجوب الخمس في المورد المشكوك. نعم نخرج عن الإطلاق فيما لو جاء دليل دل على عدم وجوب الخمس في مورد كمهر الزوجة. واضح لكم الفكرة؟ فإذا توجد ثمرة تترتب على البحث في الدعوة الثانية، وهي أن الدعوة الثانية إذا أثبتنا أن الروايات تفسر الآية بمطلق الغنيمة فحين نستفيد شيئا، وهو أن لدي دليل مطلق يفيد وجوب الخمس في كل شيء. فإذا جئت إلى مورد لا دليل خاص فيه أقول يجب الخمس فيه بسبب إطلاق الآية. أما إذا نفينا إطلاق الآية وجعلناها مختصة بوجوب الخمس في بعض الأمور فحينئذ لا بد أن أثبت وجوب الخمس في كل مورد المورد. واضح لكم الفكرة؟ واضحة؟ واضحة لم واضحة؟ جابوني واضحة؟ فإذا توجد ثمرة تترتب على البحث عن الدعوة الثانية. لا لا نقول إذا قيدنا فنابد نرجع لكل مورد مورد. إيه طبعا قيدنا بيه من قيدنا؟ لا ما قيدنا بعض الموارد تقييده طبعا في قدر إحنا ما نقيد يعني لا إطلاق مرة لا إطلاق مرة نقول بالإطلاق هو مقيد فيقيد في موردي مرة ننفي الإطلاق. إحنا الآن نفينا الإطلاق وفي الدعوة الأولى قلنا أن الغنيمة تدل على غنيمة الحرب ويمكن التوسع للفائدة غير المترقبة والتي لا تحصل بمشقة. واضح الفكرة؟ الآن لو نفترض جدلا جدلا للإطلاق شككنا في خمس الكنز وأن الكنز بعنواني أم لا بعنوان الذهب والفضة. تقول لي فلو وجدنا كنز غير ذهب وفضة يخمس أم لا يخمس؟ جاوبوني. تقول لي إذا قلنا أن الآية مطلقة يخمس، إذا قلنا أن الآية غير مطلقة لا بد من دليل خاص بالمورد. فإذا لا بد أن نبحث في الروايات المفسرة. لكن قبل ذلك أنا إلى الآن تكلمت إن الآية تتحدث عن غنيمة حرب وفائدة غير مترقبة ولم تحصل بمشقة. وقلت ان هذا المستفاد من كلمات اللغويين، وذكرت كلمات اللغويين المذكورة في هامش كتاب الشيخ المصنف، وقلت ان الايات التي تكلمت عن مغانم تكلمت ايضا عن مغانم بلا مشقة. احتاج الى استعراض بعض الروايات التي تتحدث عن ان الغنيمة لم تستعمل في الروايات في مطلق الفائدة ولو الفائدة الحاصلة بمشقة. هذه الروايات التي اريد ان استعرضها موجودة، جزء بعض الروايات نستعرض ليس الكل. الباب الثامن من ابواب ما يجب فيه الخمس، هاي رواية واحدة الأولى، لا الباب الثامن حديث الثامن حسن بس ناخد نفسي غير رواية الكتاب. الباب الثامن الحديث الثامن باب ثمانية من أبواب ما يجي فيه الخمس. خلينا نقرأ الرواية. قال محمد بن الحسن، طبعا 503، طبعا ما اتكلم عن ضعف سندي او كذا، اتكلم عن جملة من الروايات التي استعملت بغض ما اريد اثبت شيء، بس اريد ان اثبت الاستعمال في الروايات. محمد بن الحسن باسنادي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، هذا لم يوثق، عن عبد الله بن سنان قال قال ابو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس، غنم او اكتسب الخمس. الغنيمة هنا استعملت في اي شيء؟ جابوني مو في مطلق الفائدة، غنم او مو حتى يمكن ان تقول مفسرة او قرينة مقابلة، فالغنيمة هنا لم تستعمل في مطلق الفائدة بما يشمل ارباح المكاسب. هذه رواية. الرواية الثانية الباب 4 الحديث 19 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 19 البحث قديم ما كانت بالصفحات فيه. الباب الرابع الحديث 19 وعن علي ابن محمد عن علي ابن العباس عن الحسن ابن عبد الرحمن عن عاصم ابن حميد او حميد عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال ان الله جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثة في جميع البيت، فقال تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فنحن اصحاب الخمس والفيء وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا ابا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، فنحن تبلدين إن الله جعلنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء إلى قرأ الآية ثم قال فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما. الأرض المفتوحة جعلها في مقابل الخمس، والخمس اعتبره في الغنمة. أقرأ لكم رواية ثالثة. الباب ثلاثة من أبواب ما يجب فيه الخمس. راحت عليه هسه بعدين أتكلم. الباب ثلاثة من أبواب ما يجب فيه الخمس. أنا هنا قلت لكم ما ناقش سندا، بس أرد فيكم استعمال لسان الروايات. الباب ثلاثة الحديث ستة، قال محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى، أظن الرواية مرت، عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان، قلنا ماكو مشكلة سندية في الرواية. سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام، اعتبر الغنيمة قسم من الأقسام، ولو كانت الغنيمة مطلقة لكل ذلك لو مطلق الفائدة كيف يجعلها قسم؟ والمفروض هاي كلها من أقسام الغنيمة إذا كانت بمعنى مطلق الفائدة. بعد هذا صحيح أكون. طبعا لا أنا ما كنت أتكلم لو بس هاي الرواية ما نستطيع، بس أتكلم عن مجموعة من الروايات فيصير حدة قسمينان بأن هذا هو لسان الروايات وفيها الصحيح. الرواية الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث الرابع، العفو الحديث 14، باب الأول من أبواب قسمة الخمس الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث 14 يصير 517. وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا تراجع رواية سابقة، قال سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليها وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله. وين استعمل الغنيمة؟ استعمل الغنيمة في مسألة القتال. الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، باب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث الحديث 12 علي 89 علي بن الحسن المرتضى في رسالة المحكم المتشابه إلى أن قال فجعل الله فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوث. وين جعل الغنائم؟ في مقابل كل ذلك. الحديث 9 إذا تراجعون في نفس الباب قال الخمس في خمسة أشياء، الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة. وين استعملت كلمة الغنيمة؟ قسم من الأقسام، قسم من الأقسام، واضح الفكرة؟ بعد روايات كثيرة في هذا الباب، لما تراجع الروايات لسان الروايات يعتبر الغنيمة قسم، وغاية ما يمكن استفادة من كلمة الغنيمة أنها تستعمل بالمعنيين الأول والثاني اللذين ذكرتهما، ما يؤخذ من العدو أو ما يحصل عليه بدون ترقب ومشقة. إذا عرفنا ذلك نأتي إلى الدعوة الثانية، وهي دعوة أن الآية مفسرة بجملة من الروايات بأنها مطلق الفائدة، وتوجد روايات متعددة إنصافا تفسر الآية بمطلق الفائدة، لأن المشكلة أنها ضعيفة سندا إلا واحدة صحيحة سندا لكن في دلالتها نقاش. خلينا نقرا الروايات اللي اصحاب الدعوه الثانيه تمسكوا بها. الروايه الاولى في الجزء التاسع الباب الاول من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 6 صفحه 484 قال: محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه. من هو لا يدرى، لكن اكو سند اخر، خلينا نقرا الروايه ونرجع للسند الاخر للروايه. قرأت عليه ايه الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء. ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. وين مورد الاستدلال؟ مورد الاستدلال الراوي قال: قرأت علي آية الخمس واعلموا أننا غنمتم. ثم الإمام طبق وقال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدة. ومن الواضح أن خمسة دراهم وجعلوا لله واحدة أهم من كونها غنيمة حرب، غنيمة الحرب لن تكون في الدراهم. فإذا استعملت الرواية، استعملت الغنيمة، فسرت الغنيمة بما لا يختص بغنيمة الحرب. يعني الغنيمة مطلقة هنا. جيد، واضح؟ جاي شنو؟ ها؟ بخمسة دراهم مو بالدراهم. بخمسة دراهم الرزق يشمل كل شيء، يشمل حتى الغنيمة. لا، بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدة وأكلوا أربعة أحلى، كأنه يشمل حالة الرزق بخمسة دراهم يكون واحدا. هذه الرواية مروية بسند آخر، هذا السند الأول أصلا غير واضح. السند الثاني شنو؟ وعن أبي محمد عن عمران ابن موسى، هذا خطأ في الوسائل، ليس عمران، عن عمران ابن موسى ابن جعفر، بل عن عمران ابن موسى عن موسى ابن جعفر. يعني لا، خطأ من صاحب الوسائل. أبي محمد لم يوثق، مجهول. وعمران ابن موسى الذي وثقه النجاشي الزيتوني، ويوجد اثنان، احدهما الاشعري وهو لم يوثق. السيد اخوي رحمه الله عليه اجتهد وحكم بالاتحاد، فاذا قبلت الاتحاد فيصير عمران ابن موسى ثقه، واذا لم تقبل بالاتحاد فهو مردد بين الزيتوني والاشعري، والزيتوني ثقه والاشعري ليس كذلك، فأيضا ضعيف من هذه الجهة. وموسى بن جعفر مجهول غير معروف. ثم عن علي بن إسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، والمقصود الثمالي هنا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. الرواية ضعيفة إما بثلاثة رجال أو على الأقل برجلين. هذا من ناحية السند. ومن ناحية الدلالة، لا صراحة فيها للإطلاق المصطلح، بحيث تشمل أرباح المكاسب، لا صراحة فيها، لا توجد فيها صراحة. ربما المقصود في الخمسة دراهم، باعتبار احنا كلامنا كله في هذا الإشكال، ربما المقصود انه استعملت في المعنى اللغوي غنيمة الحرب والتي تحصل بدون مشقة. ويوجد نقاش آخر هو أن الإمام لم يكن بصدد ذلك، إنما بصدد ما بيان ليس بصورة البيان من جهة الإطلاق، إنما بصورة بيان ما هو حلال وحرام. الأربعة دراهم حلال والخمسة والدرهم الخامس حرام، من أين حصل ذلك؟ ليس بصورة البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بالإطلاق. هذه الرواية. الرواية الثانية موجودة في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث صفحة 496. قال وبإسناده عن حماد بن عامر وأنس ابن محمد. من هو بإسناده؟ الرواية الثالثة قبلها وبإسناده أيضا وقبلها محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق، وكلا الرجلين حماد بن عامر وأنس ابن محمد مجهولين. عن أبيه يعني لو واحد منهم ثقة كافي لأن جميعا هي عن أبيه جميعا عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عن آبائه. هذه رواية ضعيفة السند واضح. في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنين أجرها الله له في الإسلام إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. والاستدلال إذن آية الغنيمة لا تختص بغنيمة الحرب بل تشمل الكنز، ونحن لم نرفض ذلك. هذا ربما يرد على الأخوة السنة لكننا لا يرد على رأينا ما رأيناه نحن كما يرى ذلك سيد محمود الهاشمي. قلنا أنها تشمل الغنيمة غنيمة الحرب والغنيمة التي تحصل بدون مشقة، والكنز قد يحصل بدون مشقة، فلا تدل على الإطلاق المصطلح بما يشمل أرباح المفاسد مع أنها ضعيفة السنة. ثم ساقنين متأذين فردون لازم نثبت بعدين نثبت لا تخافون يعني. نحن نرفض طريقة الاستدلال لكن في النتيجة نثبت بدليل آخر، يعني نقول هذا الدليل ضعيف لكن الدليل الآخر صحيح. مخافين على رواتبكم. زين. الباب 4 من أبواب الأنفال حديث 8 الجزء 9 صفحة 546. ما يغلق الله طريقا إلا يفتح ألف طريق، لو كنا يعني متوقفين من قضية الراتب أو شيء أو شيء كيف ما يغلق. ها ليش من السادة هو يكون سمحط من السادة وجزء من لكم سمحط فيه. 546 هاي الرواية أبواب الأنفال. الحديث 8 قال وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. من هو الذي بإسناده عن علي بن الحسن الفضال؟ قال الرواية السابقة وعنه، الرواية 6 وعنه، الرواية 5 وعنه، 4 أيضا وعنه، 3 وعنه، الثانية وعنه إلا الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. فالثامنة يعني محمد بن الحسن الطوسي وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. من يتذكر لطريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن علي بن فضال شبيه؟ ما تذكرون؟ ضعيف في المشيخة والفهراش. بمن؟ بعلي بن محمد بن الزبير. تذكرون لما تذكرون؟ جيد. عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان. الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان فضلا عن طريق الشيخ الطوسي إلى ابن الزبير. عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس أو مؤذن بني عيس أو حكيم مو مؤذن بني عبس، إما حكيم مؤذن ابن عيسى أو حكيم مؤذن بني عيس، وحكيم مؤذن بني عيس أو بني عيسى هو الآخر مجهول لم يوثق، فالرواية ضعيفة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول، قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليسكو. وهذه الرواية واضحة أنه تطبيق لآية الغنيمة على مطلق الفائدة، إلا أن مشكلتها أنها ضعيفة سندا. الرواية الأخرى، الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس، حديث خمسة، الجزء التاسع، صفحة 501، وبإسناده عن محمد ابن الحسن ابن الصفار، هاي الرواية رقم 5، عن أحمد ابن محمد وعبد الله ابن محمد، أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري وعبد الله ابن محمد ابن عيسى الأشعري، ماكو مشكلة، أحدهم ثقة على الأقل. عن علي ابن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر، هذه كلهم تكتبون التوضيح ما تحصلوه في مكان ثاني، ما راح أدخل في الاستدلال، فقط أوضح السند. قال كتب إليه أبو جعفر، شنو كتب إليه؟ من هو الذي كتب إليه؟ كتب عن علي بن مهزيار، كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. أي لم توضح الرواية، هذا معنى الرواية، إن الإمام الجواد هو الذي كتب إلى علي بن مهزيار، كتب إليه، يعني الإمام الجواد كتب إلى علي بن مهزيار، كتب الإمام الجواد إليه، إلى من؟ إلى علي بن مهزيار، وقرأت أنا كتابه. يا أخوانا، أحد الأخوين أو كل من الأخوين، يعني هاي العبارة كتب إليه، مو قالها علي بن مهزيار، وين تبولي؟ هاي الرواية فيها احتمالان، احتمال ان القائل للعبارة علي بن مهزيار، وما نعرف من هو الذي كتب إليه، ومثل علي بن مهزيار لابد ان يوضح من هو الذي كتب إليه الإمام الجواد. طبعا إذا ما نعرفه ما يضر، ليش؟ لأنه بحسب هذا الاحتمال وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، فخلص علي بن مهزيار كان يعرف خط الإمام وقرأ الكتاب، فلا تضر مجهولية ذاك الرجل الذي كتب إليه الإمام الجواد، لكن يوجد إشكال على هذا الاحتمال، أنه من هو الذي كتب إليه الإمام الجواد ولم يذكره علي بن مهزيار، بحيث أن الإمام لم يكتب إلى شخص علي بن مهزيار، لماذا لم يذكره؟ لا يوجد شخص في البين معروف جدا بحيث علي بن مهزيار ترك ذكر اسمه لمعروفيته من أصحاب الإمام الجواد، علي بن مهزيار هو المعروف من أصحاب الإمام الجواد، ما يضر، بس اشكال على الاحتمال. الاحتمال الثاني والذي يطرحه الشيخ سبحانه في بحثه في كتاب الخمس، هو أن الذي كتب هو الإمام الجواد وكتب إلى علي بن مهزيار، والذي قال وقرأت أنا كتابه هو إما أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري أو عبد الله ابن محمد ابن عيسى الأشعري أو كليهما، واضح هذا الاحتمال. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال إن الذي أوجبت في سنة هذه، هذا الكلام الرواية فيها كلام مفصل ما يكفي الوقت، وهي سوف تطرح ضمن أدلة الروايات الدالة على وجوب فاضل المهنة، هي مفسرة من جهة للرواية للآية، وتدخل في الروايات الدالة على وجوب الخمس في فضل المؤنة. وغدا ان شاء الله نبحث في الروايات الدالة، واول هذه الروايات هذه الرواية باعتبارها ترتبط بموضوعين، اذا ثبت انها مفسرة استفدنا الاطلاق من الآية، واذا لم يثبت فعلى الاقل يتدل على وجوب الخمس في فضل المؤنة. وسنبين فقه الرواية غدا ان شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد. اذا كنت سؤال في المسموم.